أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرجع المسألة 774 إذا شق نهر من ماء مباح سواء كان بحفره في أرض مملوكة له أو بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا ملك ما يدخل، هذا هو الحكم، ملك ما يدخل فيه، يعني في هذا النهر الذي شقه من الماء ملك الماء. هاي المسألة شوي نعيد النظر بها. هاي المسألة موضوعها هذا، إذا حفر نهرا وأوصله لنهر كبير مباح بالفرات، أوصله بالفرات، شق نهرا فأوصله بالنهر المباح بالنهر الكبير ووصل إليه الماء، هو مجرد حفر هذا ووصل إلى النهر، بطبيعة الحال راح الماء عشان يدخل في هذا النهر الذي حفره. كلام يقع في أن هذا الماء الذي دخل في هذا النهر الذي حفره هل يملكه أو لا يملكه؟ الكلام في ملكية الحافر في مسألتنا للماء الذي دخل في النهر الذي حفره. الظاهر أنه لا إشكال في ثبوت الأولوية لهذا الحافر في هذا الماء، أولوية بلا إشكال هي تثبت له، بمعنى أنه لا يجوز للآخرين مزاحمته في ماذا؟ في هذا الماء، ومنعه من الاستفادة من هذا الماء الذي دخل في النهر الذي حفره. هذا بلا إشكال الأولوية تكون ثابتة بلا إشكال، كما أنه من جهة أخرى لا إشكال في أن الحافر يملك النهر، بمعنى أنه يملك الأرض المحفورة، بناء طبعا على أن الإحياء شنو؟ مملك. بناء على هذا، بناء على أن الإحياء مملك، فلا إشكال أيضا في أنه يملك النهر، يعني يملك الأرض المحفورة لأنه أحياه، فهو شنو؟ يملكه. الكلام ليس في الأولوية للماء على الماء، وليس في ملكية الأرض المحفورة، وإنما الكلام في ملكيته للماء الذي دخل من النهر الكبير المباح المن إلى النهر الذي حفره. المشهور ذهب إلى الملكية أنه يملكه، يملك هذا النهر الذي دخل، الماء الذي دخل في النهر الذي حفره. احتمال ثاني قول آخر في المسألة ذهب إليه الشيخ الطوسي في الموصوف، وهو أنه لا يملكه بالحفر، لا يملك شنو؟ لا يملك الماء الذي دخل في هذا النهر بمجرد الحافر، وإن كان أولى به، نعم هو أولى به من غيره، لكنه لا يملك ماذا؟ لا يملك هذا الماء. ولهذا نظير ما إذا جرى السيل إلى ملك رجل، إلى أرض مملوكة لرجل، واجتمع فيه، قالوا بأن هذا الرجل لا يملك هذا شنو؟ الماء، هذا الماء لا يملكه، وإن كان له شنو؟ الأولوية به، هو أولى من غيره في هذا الماء الذي دخل أرضه من دون أن يبذل أي عناية وأي شيء، دخل إلى أرضه واجتمع فيه، هو لا يملك. يقول الشيخ الطوسي أن هذا الماء الذي يدخل في النهر الذي حفره من النهر الكبير المباح، هذا أيضا حاله حال السيل المتجمع في ملك شخص، في أن كل منهما لا يملك هذا الماء. احتمال ثالث في المسألة أو قول ثالث في المسألة، وهو أنه يملكه إذا عمل ما يصلح لسده وفتحه، يعني على ملتقى هذا النهر الذي حفره بالنهر شنو؟ بالنهر الكبير، إذا عمل شيئا بإمكانه أن يغلقه فينقطع الماء عن النهر الذي حفره، إن كان أن يفتحه فيجري الماء ويصل الماء إلى النهر الذي حفره، فكأنه إذا عمل شيئا في هذا هذا يمكنه من أن يفتحه ويسده ويغلقه، حينئذ هو يكون مالك لهذا الماء الذي يدخل في النهر الذي حفره. وهذا معناه أنه إذا لم يعمل هذا الشيء فهو لا يملك الماء الذي يدخل في النهر الذي حفره. هذا القول الثالث لابن الجنيد، ذهب إلى الملكية لكن بشرط هذا، بهذا الشرط، وهو أن يعمل شيئا بإمكانه أن يسد الماء وأن يفتحه. هذا الشيء القول الثالث الذي ذهب إليه ابن الجنيد علل لهذا التعليم، علل بأن الحياز التي هي سبب الملك هذه هي فعل للمكلف، فلا بد أن يكون قادرا عليها، لا بد أن يكون قادر على هذه الحيازة لأنها هي فعل له، فلا بد أن يكون قادرا عليها، يكون قادرا عليها وعلى تركها. هذا مقتضى أن الأفعال الاختيارية هذا معنى أنه قادر عليه وقادر شنو؟ على تركه، وإلا لو كان غير قادر على تركه يكون ضروريا لا يكون قادرا، فإنما يكون قادرا على الفعل عندما هو يكون قادر على إيجاده وقادر على ماذا؟ قادر على تركه. وهذا الشخص إنما يكون قادر على الحيازة باعتبار أنها هي سبب الملكية وهي فعل اختياري، إنما يكون قادر على الحيازة إذا كان قادرا على عليها وعلى شنو؟ وعلى عدمها، ولا يكون قادرا على الحيازة الماء وعلى عدم حيازته إلا إذا نصب وعمل شيئا على فم على هذا الملتقى بإمكانه أن يغلقه وبإمكانه أن ماذا؟ أن يفتحه. فإذا فتحه وقادر يكون على الحيازة، أغلقه حينئذ بإمكانه أن يفتحه ومن سد، أن قادر على الفعل وقادر على ترك الفعل، حينئذ تكون هذه الحيازة شنو؟ سببا لملكية الماء، فيقال أن هذا حاز الماء فملكه. متى هذا يكون؟ يقول عندما تكون الحيازة مقدورة له، يعني قادر عليها وقادر شنو؟ على عدمها، ولا يكون كذلك إلا فعل إذا فعل ما ذكره هذا الفقيه ابن الجنيد. هذا هو دليل، لكن هذا واضح أنه ناقشوا في هذا الدليل وقالوا بأنه الحيازة للماء لا يتوقف صدقها على هذا الشيء اللي ذكره، لا يتوقف صدقها على أن يصنع شيئا في الملتقى في مكان الالتقاء بحيث بإمكانه أن يفتحه وأن شنو وأن يغلقه، لوضوح أن الذي لا يفعل هذا لا يصنع شيئا. إذا جاء هذا الماء إليه وأخذه بإناء أو بحوض هو شنو؟ يصدق بأنه ملكه بلا إشكال هذا وبلا خلاف. إذا دخل الماء إلى 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 النهر الذي فتحه من دون أن يعمل هذا الشيء الذي يقوله ابن الجنيد، بإمكانه أن يحوز هذا الماء، يأخذه بإناء بآنية بحوض يأخذه ويكون مالكا له باعتبار ماذا؟ باعتبار الحيازة. الحيازة ليس المقصود بها شنو؟ المقصود بها أن يكون هكذا، أن يكون قادرا عليها وقادرا شنو؟ على تركها. هو إذا أخذ الماء يكون هذا حازه ويكون ملكا ماذا؟ ملكا له. أما ما ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط حينما منع من ملكية الماء الداخل في الأرض في النهر الذي حفره، الظاهر كما قالوا أنه مبني على أن الماء المباح، هذا الماء كان مباحا بلا إشكال عندما كان في النهر الكبير، كان ماء مباحا قبل أن يدخل إلى الأرض المحفورة، والنهر المحفور كان ماء مباحا. عندما دخل إلى ملكه، يعني دخل إلى الأرض التي النهر الذي حفره، هذا يبقى على إباحته ولا موجب لخروجه عن الشنو؟ عن الإباحة، فيبقى على إباحته، فيبقى ماء مباحا ولا يدخل في ملك هذا الحافر. مضافا إلى أنه تمسك ببعض الروايات المعروفة والمشهورة من قبيل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن الناس شركاء في ثلاث، الحديث المعروف الماء والنار والشنو والكلى. فواحد من الأمور التي يشترك فيها الناس هو شنو؟ هو الماء. فهذا الماء مشترك بين الكل، ما يختص بهذا الشخص ولا يكون ملكا لهذا، وإنما يشترك فيه جميع الناس باعتباره من المباحات. كذلك رواية أخرى أيضا مروية عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أنه نهى عن بيع فضل الماء. هذا من إشارة إلى أن الماء يشترك فيه شنو؟ جميع. أنت استعملت حاجتك، أخذت مقدار حاجتك من هذا الماء الزائد على مقدار الحاجة لتبيعه. ليش؟ لأنك لا تملكه. فهذا يستدل بهذا أيضا على أن الماء الذي يدخل إلى النهر الذي حفره ليس مملوكا له. الصحيح الظاهر هو القول المشهور الذي يقول بأن هذا الماء يكون مملوكا للحافر باعتبار أن هذا الحافر هو الذي حفر النهر، وكان غرضه من حفر النهر هو شنو؟ هو الحصول على الماء، وهذا غرض له. هو يقصد ماذا؟ أن يوصل هذا النهر بالنهر الكبير وبالماء المباح حتى يدخل الماء من ذاك النهر الكبير إلى النهر الذي حفره، فهو حفر بقصد الحصول على هذا الماء، يعني جعل الحفر وسيلة لكي يصل إليه شنو؟ الماء. جعله وسيلة لكي يصل إليه الماء. هذا بالضبط من قبيل الصياد عندما ينصب الشبكة، هذه وسيلة، هذه الشبكة وسيلة لكي يصل إليها ماذا؟ الصيد الطائر، يصل إليها الصيد حتى شنو؟ حتى يأخذها. هذا هم فعلا يعتبر وسيلة لكي يصل إليه ماذا؟ لكي يصل إليه هذا الماء المباح. وحنا يملكه بلا أشكال، هذا الطير إذا وقع في الشبكة يملكه الصياد أو لا يملكه بلا أشكال. هذا أيضا عندما يحفر هذه الحفيرة بغرض الحصول على الماء الذي يدخل في هذه الحفيرة في هذا النهر، هو يكون مالكا لهذا الماء ويكون ملكا له، مو أنه فقط له الأولوية، لا، يكون ملكا له. كما الصياد يكون الطائر الذي يدخل في الشبكة ملكا له، أيضا الماء هنا في محل الكلام أيضا يكون ملكا له. ومن هنا يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين المورد الذي ذكره الشيخ الطوسي في الموصول على ما حكي، من أنه مثل محل كلامنا بالسيل الذي يدخل أرض مملوكة ويتجمع فيها. قال إنه هذا صاحب الأرض لا يملك هذا الماء، لا يملك الماء، وإن كان هو أولى من غيره في الاستفادة من هذا الماء لكنه شنو؟ لا يملكه. نقول مما تقدم يظهر الفرق بين المقامين. في مثال السيل هذا لا أدى قصد بأن يصل إليه الماء ويحصل على هذا الماء، ولم يفعل شيئا أصلا، ولم يفعل شيئا، هو بيت أدى بيت أدى حديقة أدى بستان دخل إليها شنو؟ السيل وتجمع فيها، لم يفعل شيئا حتى يصل إليه هذا الماء. وكما أنه هو لا يقصد أصلا ماذا؟ الحصول على هذا الماء، بل لا يدري أصلا بأن يدخل السيل إلى بيته إلى أرضه ويتجمع فيه. بينما في محل كلام نحن قاعد نفترض أن هذا حفر هذا لغرض لغاية، ما هي غايته؟ أن يحصل على ذات الماء الموجود في الماء في النهر الكبير، لأنه ماء مباح ويريد الحصول عليه. فإذا هذا قصد عدة، وأيضا فعل شيئا وهو أنه حفر هذا النهر لكي يجعله وسيلة للحصول على ذلك الماء. هذا من سن القيسة لمسألة شنو؟ فحتى إذا قلنا بأن الماء المتجمع في الأرض المملوكة من السيل لا يكون ملكا لصاحب الأرض، بإمكاننا أن نقول بأن الماء الذي يدخل في النهر الذي حفره هذا الإنسان يكون ملكا له. مضافا إلى أنه أكو رواية يمكن الاستدلال بها، يعني يمكن أن توجه بشكل أو بآخر، وفيها الاستدلال بها على أنه ملك، على أن هذا الماء ملك ما يقول المشهور. هذه الرواية موجودة في الباب التاسع من كتاب أحياء الموات. الحديث الثاني، الشيخ الكليني يروي الرواية عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل، ظاهرا الرواية معتبرة، إسماعيل بن الفضل الهاشمي وثقه الشيخ الطوسي، الكشي أيضا وثقه، وبقية السند ما بهم مشكلة، ظاهرا الرواية معتبرة، قد تكون موثقة من جهة الحسن بن محمد بن سماعة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الكلى إذا كان سيحا فيعمد الرجل إلى مائه. هذا قاعد يفسر السيح الظاهر، السيح الذي يسقى هو بالماء الشنو، بالماء الذي يدخل إلى الشهادة، فيعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش فيصير كلى، وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما شاء. فقال: إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء وليبعه بما أحب. إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء وليبعه بما أحب. استدلال بهذه الرواية مبني على هذا، على أن المقصود في المقام هو نفس محل الكلام، أن هذا سقى هذه الأرض التي فيها الحشيش، سقاها من الماء المباح، من النهر المباح الموجود، بأن ماذا؟ بأن حفر شيئا مثلا إلى ذلك النهر وجعل الماء ينساب ويدخل في النهر وسقى به شنو؟ هذا الحشيش، فيكون مالكا له. قد يستدل بهذه الرواية أيضا على محل الكلام، وإن كان استدلال بها لا يخلو من غموض، لا يخلو من عدم وضوح، كأن الرواية تفترض ملكية هذا الشخص للماء في قضية، بقطع النظر عن ماذا، عن مورد السؤال، هي تفترض أن الماء له، وهو ماء مملوك، ماذا؟ مملوك له، لأنه هيك يقول: وهو الذي حفر النهر وله الماء، وقاعد يقول بأنه هذا الماء له، يعني السائل يفترض أن الماء له، مو أن الإمام يحكم بأن هذا الماء شنو له، حتى ينفعنا في محل الكلام، وإنما السائل يسأل عن ماء لهذا الشخص وملك له، وأراد به أن يفعل هذا، يزرع به ما شاء. كيف يزرع به ما شاء؟ فيقول له بأنه يسقيه، إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء. ما جاب على طب سؤاله، إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء وليبيعه بما أحب، ماكو مشكلة إذا كان له، لكن كلامنا احنا في محل الكلام أنه هو له أو شنو أو ليس له، الاستدلال بها لا يخلو من غموض. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. المسألة اللي بعدها اللي قرأناها بالدرس السابق، نعبرها إذا كان نهر لأشخاص متعددين، قلنا هاي مسألة واضحة جدا، مسألة 776 هم قرأناها بالدرس السابق، الماء الجاري في النهر المشترك، ماذا قرأناها ولا ما أذكر؟ الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة، كأي مشترك، كأي مال مشترك، شنو هو حكم أحكام الأموال المشتركة؟ واحد من أهم أحكامها أنه لا يجوز لأحد الشركاء أن يتصرف فيه إلا بإذن شنو؟ بإذن الباقي. قال: فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين، لأن هذا من أحكام الأموال المشتركة، وهو فرض بأن الماء الجاري في النهر مشترك بين جماعة. وعليه بناء على هذا، إذا أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان وبأي مقدار شاء جاز له ذلك، إذا أباح فيجوز للآخرين أن يتصرفوا بهذا الشكل، كل واحد منهم أباح للآخرين ماذا؟ أن ينتفعوا بهذا الماء في في أي وقت شاء، فيكون جائزا له بلا إشكال. مسألة 777، قال: إذا وقع بين الشركاء تعاسر وتشاجر، شركاء في الماء اللي هو مع الكلامنا، تعاسر وتشاجر، شلون تصير تقسيم الحصاد؟ شلون هذا ينتفع، شلون هذا ينتفع، كيفية ترتيب الأمور فيما بينهم؟ وهذا غالبا ما يحصل بين الشركاء في الماء، لأنه بالنتيجة الفشي حيوي بالنسبة إلى مزارعهم، بالنسبة إلى بساتينهم، فيقع تشاجر بينهم عادة في كيفية تقسيم الحصاد. إذا وقع بين الشركاء تعاسر وتشاجر، فإن تراضوا بالتناوب والمهايات بالأيام أو الساعات فهو بلي لا المهايات، قد يكون بالطبع ما ذلك، بس المهايات معروف المهايات. فإن تراضوا بالتناوب والمهايات بالأيام أو الساعات فهو مهايات، هو عبارة عن توزيع المنفعة بحسب الزمان، بحسب الزمان المهايات تسمى، وإن شاء الله بحسب الزمان، يوم هذا يوم هذا، كل يوم الواحد، أو بالساعات، 10 ساعات هذا، 10 ساعات هذا، 10 ساعات وهذا بقية الشهر. فإن تراضوا بالتوزيع بهذا الشكل، بالتناوب بحسب الساعات، بالمهايات بحسب الساعات، فلا فهو يعني بلا هذا بلا إشكال يكون صحيحا، لا إشكال في صحة ذلك. بعد فرض شنو؟ تراضي فيما بينهم، تراضوا على هذا، يوزع عليهم بهذا الشكل، ماكو مشكلة، هم تراضوا بهذا. سيرة أيضا جارية على هذا بلا إشكال، هناك سيرة عملية من قبل العقلاء كلهم على ماذا؟ على أنه الشركاء من الممكن أن ماذا؟ أن إذا تراضوا فيما بينهم على التوزيع بحسب الزمان فهذا أمر صحيح ولا محذور فيه، لا إشكال في وجود السيرة وإنعقاد السيرة على العمل بذلك من دون أن يلزم من ذلك أي محذور. هذا واضح يعني مسلمان، يعني المفروض فيه التراضي، شنو أكثر من التراضي؟ وشنو كل منهم رضي بأن يوزع بينهم بحسب الزمان، يوم هذا يوم هذا يوم هذا وهكذا، هو أمر جائز وصحيح ويقسم هذا الماء بهذا الاعتبار، لكن بعد فرض توافقهم على ماذا؟ على ذلك. زين. فإن تراضوا بالتناوب والمهايات بالأيام أو الساعات فهو زين. إذا ما تراضوا، وإلا ما تراضوا بالتناوب بحسب الساعات أو الأيام، ما رضوا بسبب أو بآخر ما توافقوا على ذلك، فماذا نفعل؟ يقول: وإلا فلا محيصة من تقسيمه بينهم بالأجزاء. يقول ننتقل حينئذ من التقسيم بينهم بحسب الزمان والأوقات إلى التقسيم بينهم بحسب الأجزاء، ويفسر هذا التقسيم بالأجزاء بهذا الشكل، يقول: بأن توضع في فم النهر حديد مثلا أو خشب حسب تعبير الفقهاء ذات ثقوب متعددة متساوية، الثقوب مالتها الحديدة مو بها ثقوب، ثقوب هذا شنو؟ لابد أن تكون متساوية، ويجعل لكل منهم من الثقوب بمقدار حصته، بمقدار حصته. فإذا هم 5 وحصصهم متساوية، فنجيب هاي الحديدة أو الخشبة بـ5 ثقوب شنو؟ متساوية، كل ثقوب يخرج شنو؟ إلى إلى واحد منهم، هذا القسمة بالأجزاء. وإذا فرضنا أن حصصهم ما متساوية من لحظة النسبة، النسبة حصصهم، ويمثل لهذا يقول: فإذا كانت حصة أحدهم سدسا أو يملك سدس الماء، شريك في السدس في الماء، والآخر ثلث الماء، والثالث نصفا يملك نصف الماء، فلصاحب السدس ثقب واحد، يعني يسووها ست ثقوب، لصاحب السدس ثقب واحد، ولصاحب الثلث شقد؟ ثقبين، ولصاحب النصف شقد؟ ثلاثة. فلصاحب السدس ثقب واحد، ولصاحب الثلث ثقبان، ولصاحب النصف ثلاثة ثقوب، فالمجموع شنو؟ ستة. فنختار هاي الحديدة بها ست ثقوب متساوية ونوزعها بهذا الشكل. هذه هي عبارة عن القسمة شنو؟ بالأجزاء. هاي همات ما بيها في الكلام، يعني ما بيها معذور، فالطريق طبيعي لفرز الحصص، لفرز الحصص. هذا حصة إيش قد يصل؟ قد يوصل من الماء، وهذا قد يوصل من الماء، فطريق طبيعي بسيط جدا ومعقول لفرز ماذا؟ لفرز الحصص، وتمييز حق كل شريك عن ماذا؟ عن حق غيره من الشركاء، من دون أن يلزم من هذا الظلم أو إجحاف. ما يلزم من الظلم، ما بيظلم ولا في إجحاف، ماكو قضايا متساوية، يعني ماكو بأي اعتداء على أحدهم لصالح ماذا؟ لصالح الباقين. السيرة أيضا قائمة على هذا، يعني يمكن استدلال بالسيرة، لأنه السيرة قائمة على أنه يجوز للشريك أن يطالب بحصته، ما ملزم الشريك بأن يبقى شنو شريكا، بإمكانه أن يطالب بماذا؟ بحصته من الماء، والآخر هم ملزم بماذا؟ بالاستجابة إلى هذا الطلب. إذا كان هذا يعني إعطاء الحصة للشريك منحصل بهذه الطريقة، لأنه ما اتفقوا جمعا على التقسيم بلحاظ الزمان بحسب الفرق، ما اتفقوا على ذلك، لم يتراضوا على ذلك، فينتقل إلى ماذا؟ إلى التقسيم بحسب الأجزاء. وكما قلنا أن هذا ليس فيه ظلم، ليس فيه إجحاف على أحد لصالح أحد شخص آخر، فحينئذ يكون صحيحا ويكون جائزا بلا إشكال. زين، هذه هي المسألة رقم 777. الآن نجي إلى مسألة 778. قال: القسمة بحسب الأجزاء لازمة. دخلنا في مسألة أن القسمة لازمة أو غير لازمة. شنو معنى أنها لازمة؟ يعني لا يجوز الرجوع فيها بعد تحققها، لا يجوز الرجوع فيها، مو أنه بعد تحققها وزعوا بحسب الأجزاء يجي واحد يبطل يريد يرجع بالقسمة. في مقابل ماذا؟ أن تكون القسمة شنو؟ غير لازمة، بمعنى أنه يجوز الرجوع شنو فيها حتى بعد تحققها. هو يقول بأن القسمة بالأجزاء لازمة، هذا في مقابل ما سيأتي من أن القسمة بالمهايات بحسب الزمان ليست لازمة كما سيأتي. سكلامنا عن في القسمة بالأجزاء وأنها تكون لازمة كما ذكر قدس الله نفسه الزكية، بمعنى أنه لا يجوز لأحد الشركاء الرجوع فيها عنها. والسر في هذا كما ذكروا أنها من العقود، اسمها من العقود، صحيح أنها القسمة ليست هي بيع ولا هي إجارة ولا كذا ولا كذا، لكنها هي عقد، عقد من العقود، والأصل في العقود اللزوم، فيشملها ما دل على لزوم العقد من الآيات والروايات التي يستدل بها في محله على أن الأصل في العقد أن يكون شنو؟ لازما، إلا ما خرج بالدليل، إلا ما خرج بالدليل، ولا دليل على خروج هذا العقد من ماذا؟ من إصالة اللزوم، فيبقى لازم ولا يجوز الرجوع فيه. هذا دليل كون القسمة بالأجزاء لازمة. السيرة أيضا يستدل بها على هذا، على اللزوم في هذا القسمة بالأجزاء، أنه بعد تحقق القسمة حينئذ السيرة جارية على من؟ على أنه على أنه لا يجوز الرجوع فيها، لا يجوز الرجوع فيها، لأنه شوف أكو فرق بين هاي القسمة بالأجزاء وبين القسمة شنو بالمهايات. القسمة بالمهايات اعتبر فيها شنو التراضي والتوافق، من دون توافق ما تكون قسمة بالمهايات، لا بد فيها من التراضي والتوافق. بينما القسمة بالأجزاء لا تفرض عليهم، تفرض عليهم وأنهم بالتراضي حتى إذا ما رضوا تفرض عليهم. أكو واحد من الشركاء يطالب بحصته، وقلنا من حق الشريك أن يطالب بحصته، فإذا لم يتوافقوا على التقسيم على القسمة بالمهايات بحسب الزمان، حينئذ لا بد من ماذا؟ من قسمة هذه المياه بحسب الأجزاء، فهي قسمة لا يشترط فيها التراضي، وإذا تكون ماذا؟ تكون لازمة ولا يجوز الرجوع شنو فيها. قال القسمة بحسب الأجزاء لازمة، هذا صار واضح. ثم يقول والظاهر أنها قسمة إجبار، أيوه قسمة بالأجزاء قسمة شنو؟ قسمة إجبار، وقسمة تراضي كما قلنا هي مو مثل قسمة المهايات، ليش قسمة تراضي؟ هاي قسمة شنو؟ قسمة إجبار، يجبر عليها الممتنع عندما يطالب أحد الشركاء بالقسمة، يجبر عليها الممتنع. إذا واحد من باقي الشركاء امتنع من القسمة يجبر عليها، فهي قسمة إجبار لا قسمة اختيار، لا قسمة تراوي. اللي يذكروه في كتاب القسمة، كتاب وما هو كتاب مستقل قسمة إلا في بعض الكتب الفقهية، يعني المسألة تبحث في القضاء، تبحث في كتاب الشركة، تبحث هنا في إحياء الموات، القسمة كيفية التقسيم، معاني التقسيم إلى آخره. المناط في قسمة الإجبار هو هذا، أنه عندما القسمة لا تكون موجبة لا يكون فيها ضرر على أحد الشركاء، ما فيها ضرر، إحنا نصبر قسمة إجبار، بمعنى أن الممتنع يجبر على شنو؟ على هذه القسمة، لأن القسمة ليس فيها ضرر على أحد الشركاء. بينما القسمة إذا كان يلزم منها الضرر على أحد الشركاء فهذه القسمة لا تكون قسمة شنو؟ إجبار، بمعنى أن الممتنع من هذه القسمة التي فيها ضرر لا شنو؟ لا يجبر على قبولها، لا يجبر على قبول القسمة. هذا المناط في قسمة الإجبار هو ماذا؟ هو ما لا ضرر في قسمته، كل شيء لا ضرر في قسمته هذا يكون قسمته قسمة شنو؟ إجبار، بمعنى أنه لو امتنع أحد الشركاء من هذه القسمة يجبر عليها. هو يقول الظاهر أن القسمة بالأجزاء هي قسمة شنو؟ إجبار لا قسمة تراضي. واضح أن هذا المناط ينطبق في محل الكلام، لأنه لا ضرر على أحد في هذه القسمة بهذا الشكل، ما في ضرر، لا تساوي، الثقوب متساوية، كل واحد تصل لحصته بمقدار ما يصل المن إلى الآخر، إلا ما الأمور الطفيفة التي يتسامح فيها. ولذلك هذه قسمة ليس فيها ضرر على أحد، فتكون قسمة إجبار لا قسمة تراضي. صلى الله على محمد.